مرحبا بكم في كوكب الروائع. هناك عدد لا يحصى من النجوم في الكون وعدد آخر لا يمكن حصره من الكواكب بقدرة الله، ولكننا واثقون بوجود الحياة على سطح واحد منها فقط حتى الآن. الكائنات الحية موجودة هنا على كوكب الأرض، وهذا هو البرنامج الذي يهتم بها. إنه كوكب الروائع. في السهول عادت الجياد إلى موطنها بعد 10,000 عام. هناك جيش يسير عبر القارة الأفريقية، جيش من الديدان. إن التمكن من التحرك مجددا بعد التعرض للإصابة مهم أيضا، وكيف أن مراقبة الصراصير قد تساعد على فهم الحركة على سطح المريخ. لنبدأ ولكن من القاع في أعماق محيطات العالم. حتى مع وجود كميات كبيرة من الماء فوقها، هناك الكثير من الحركة الناشئة عن الكائنات الموجودة في قاع البحر. قنافذ البحر التي تقتاد بقنافذ البحر الأخرى تستطيع بقدرة الله أن تعيش على عمق 5,000 متر. وإن سرعنا الحركة سترون أنه على الرغم من ضغط المياه الذي يمكن أن يكون أعلى من الضغط الجوي بآلاف المرات، تقوم قنافذ البحر البيضاء بالقليل من أعمال القنافذ البحرية الحمراء التي تكبرها حجما. وكائن متحرك آخر في قاع البحر هو نجمة البحر، لأنها تزحف ببطء على مساحات تتعدى مئات الأقدام المربعة، فهي تحتاج فقط إلى أصغر الفتح بين صدفتي المحارة لتفتحها. إن المحارة بعيد كل البعد عن الثبات. بالإضافة إلى عيونه العديدة، لديه مجسات قصيرة عند حافة صدفته لحمايته، وتقوم هذه المجسات باكتشاف المواد الكيميائية في الماء، وهي تنذر بوجود نجم بحر قادم. لتتمكن من الهروب تقوم المحارة بغلق أصدافها، ومن خلال قذف الماء تدفع بنفسها بعيدا عن الخطر. كما أن الحلزون الزنبقي يشق طريقه على طول قاع البحر، ولديه قدم كبيرة تتحرك بموجات الانكماش. وبعض المخلوقات ليس لديها أقدام فحسب، وإنما لها أرجل أيضا، مثل عنكبوت البحر القطبي ذي الأرجل 12 غير العادية. كما تعد سرطانات البحر الشائكة من المخلوقات التي تقطع مسافات كبيرة في قاع البحر، فكل مجموعة منها والتي قد تكون مكونة من 50 سرطانا يمكنها أن تقطع 15 كيلومترا في اليوم، وهناك حركة كبيرة في القامات الزرقاء فوق. إن شعيرات النبض الصغيرة تحرك هذا الهلام في الماء، وتوجد هذه الشعيرات على جسمه وهي على شكل قطع البرتقالة. عندما تضرب الشعيرات تنتج ألوانا مضيئة بقدرة الله. بخلاف الهلام، يقوم قنديل البحر بتقليص العضلات السفلى لمعدته، ويدفع بنفسه إلى الأمام من خلال استخراج الماء. لأنه مخلوق من 95% من الماء، يتمتع قنديل البحر بكثافة محيطه نفسها، وليس عليه أن يقوم بأي مجهود ليمنع نفسه من الغرق. أسماك الصبار تثبت نفسها بالزعانف الموجودة على جلدها، ويمكنها أن تسبح إلى الأمام وإلى الخلف أيضاً. من خلال طرد الماء بقوة من تجاويف عباءتها، يمكنها أن تنطلق بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، ونعرف أنها تقذف بنفسها 3 أمتار فوق الماء، وتنزل على المراكب مثل الأسماك الطائرة. إن الأخطبوط، وهو الحيوان الرخوي الوحيد الذي ليس له أي صدفة، يسير على طول قاع البحر على أرجله الثماني. ولكن عندما يشعر بأنه مهدد، يمكنه هو أيضا أن يطير مثل سمك الصبار، ولكن لمسافات أقصر بكثير. أهم الكائنات المتحركة تحت الماء هي الأسماك، فهي مخلوقة بشكل مثالي لتنزلق بسهولة عبر عناصرها المائية. وأسماك القرش هي من أسرع الأسماك، وجلدها مخلوق لتكون سريعة، لدرجة أن بعض مصممي بالذات السباحة يستندون بتصاميمهم إلى تصميم جلد سمك القرش. بالنسبة إلى العديد من الحيوانات البرية، تعد الحركة أمرا حاسما، وأحد هذه الحيوانات الذي يعيش في السهول الكينية هو كلب الصيد الأفريقي. إنه عداء سريع قادر على صيد ظبي صغير وحده، ولكن من خلال الصيد ضمن فريق يكون قادرا على صيد طريدته المفضلة. إن الوصول إلى سرعة قصوى على أرض غير مستوية يعني أن إصابات الأرجل هي أمر متوقع، وبخاصة عند رباط الركبة المعروف بالداخلي، والذي يتحكم بقدرة عظمة القصبة بالنسبة إلى عظمة الفخذ، وقد لونت باللون الأزرق في هذا النموذج، وبالإمكان رؤيتها من الأمام ومن الخلف أيضا. يعاني العديد من الرياضيين من الإصابة نفسها، حتى إن البعض منهم يسمع صوتا قويا بينما يتمزق الرباط. والسباحة هي إحدى الطرق لتخفيف الضغط عن الساق المصابة بينما يتم تمرين العضلات. نحن نستفيد من ذلك، وكذلك الكلاب هذه الأيام. هذه أرجل كيري، وهو كلب لابرادور أسود يتعافى من إصابة عضلية. وهنا في أمبيركو دوغ للعلاج المائي في سامرسيت في بريطانيا تتم معالجتها أسبوعيا في بركة مخصصة للكلاب. إن التيارات المائية تزيد كمية الحركة التي تقوم بها كيري. على اليابسة يمكنها السير على 3 أقدام، ولكنها لن تتمكن من تمرين القدم المصابة، ولكن خلال السباحة يمكنها أن تحرك أطرافها 4، وهكذا يمكن للعضلة المتضررة أن تشفى بشكل أسرع بإذن الله. وهذه هولي، لقد عانت بشكل متتال من إصابات عضلية في قدميها الخلفيتين، لذا فإن العلاج بالنسبة إليها مضاعف الأهمية، وهي تحتاج إلى رافعة للنزول في البركة. إن صاحبها يطمئنها، ويتحكم رود هانت الذي يدير المركز مع زوجته أليسون، يتحكم بكمية التمارين التي يجب أن تقوم بها هولي. إن الأضواء الموجودة تحت الماء تسمح للمعالجين برؤية مدى تحسن حركة قدم هولي. لا يمكن لهولي أن تقوم بكمية التمارين نفسها التي تقوم بها كيري، وبعد 4 دقائق من السباحة فقط يتم إخراجها من الماء. إنها ليست مضطرة لأن تذهب إلى أي مكان، حيث يتم نقلها آليا إلى حمام ساخن. كل المياه هنا مكررة بواسطة الرمال، ويقضي الكلور على كل البكتيريا، ويأمل المعالجون أنه من خلال السباحة ستستعيد هولي لياقتها البدنية كاملة في قدميها 2. إذن تمكنت الكلاب المنزلية من النجاح، حتى إن لديها الوقت لتلعب، ولكن الأمر ليس مماثلا في البرية. في بوتسوانا يعاني 1 من كل 8 كلاب من عرج واضح، وإن لم يتمكن كلب الصيد الأعرج من الوصول إلى طريدته فقد يموت جوعا. يمكن للعديد من كلاب الصيد الأفريقية الاستفادة من العلاج بواسطة الماء، وإلى أفريقيا نعود الآن، حيث يتحرك مخلوق مخيف. هذه بويضات أوثينوكتيد. عندما تفقس تطلق أحد أخطر الأوبئة في أفريقيا. ديدان الجيش. إنها ليست ديدانا على الإطلاق، ولكن لديها شهية قوية لكل ما هو أخضر. إن طريقتها في التحرك هي بجر جسمها على خيوط من الحرير تصنعها بنفسها، ومنذ لحظة ولادتها تتنقل من نبتة إلى أخرى لتجردها من الأوراق. إن اليرقات تمر في 6 مراحل قبل أن تصل إلى حجمها النهائي. عندما تكون أعدادها قليلة تكون ديدان الجيش خضراء ووحيدة وتأكل وحدها. في الواقع إن هذه اليرقات غير الاجتماعية لا تسبب الأذى مطلقا، ولكن المشكلة تبدأ عندما يبدأ عددها بالارتفاع، ففي حالات الاقتضاض يتحول لون الديدان إلى أسود ويتغير سلوكها بالكامل. في شكلها الأسود يزيد نشاطها 40 مرة عما كان عليه عند تفقيسها، وهذا ما يمكنها فعله بحقل من الذرة، ولكنها لا تتمكن من القيام بذلك على طريقتها الخاصة، فالذباب الطفيلي يحقنها ببيوضه، فتقوم اليرقات بأكل الديدان وهي حية لتنمو. وتطوف لقالق مريب الحقول بحثا عن اليرقات السوداء الصغيرة. يمكنها أن تكون أيضاً أسوأ عدو لنفسها، فحالما تستهلك كل الخضرة المتوافرة تقودها شهيتها النهمة إلى أكل بعضها البعض، وهكذا فهي تقضي على نفسها. ولكن بوجود الخضرة لا يمكن غالباً إيقاف ديدان الجيش التي تهاجر بإصرار من حقل إلى آخر، فهذا الزحف المتواصل هو ما أعطاها اسمها. في النهاية تصبح اليرقات جاهزة للاختباء في التربة. وهنا تدخل في طور الزيز. بعد مرور أسبوعين تقريباً وتحت حجاب الليل، يبدأ التراب الذي يغطي هذه المخلوقات الخاملة بالتحرك. والآن تنشغل مجموعة من العلماء الذين يحاولون تعقب حركة عثي نوكتيد. ومع حلول الظلام يبدأ العث بالخروج من التراب. وخلال ساعتين يقوم العث بتجفيف أجنحته وتستعد للشكل التالي من التحرك، الطيران. بينما تكون الشرانق مدفونة تحت الأرض، تصعب معرفة المكان الذي سيخرج منه العث، ولكن هذه المرة يتواجد العلماء في المكان الصحيح، فالتربة هنا تعج بها. إنها تطير إلى غابات الخرنوب المجاورة قبل أن تبدأ رحلتها الحقيقية، ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى رادار لتعقب تحركاتها في الهواء. سهر عامل الرادار طوال الليل. كما تم تجهيز آلات تصوير تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء في حال بقيت قريبة من الأرض. يبقى العث في جماعات عند الطيران، وتكون المزرعة تحته في خطر شديد. إنه وباء يجب أن تتم مكافحته من الجو. وبطرق تقليدية أكثر من الأرض. ومع توقعات دقيقة عن وجهة العث والمكان الذي قد يستقر فيه، يكون رش المبيدات أكثر فعالية، ويمكن أن يتم القضاء عليه بشكل كامل. تحتاج ديدان الجيش إلى 3 سنوات تقريباً ليتكاثر عددها ولتشكل تهديداً بالوباء، ومن خلال مراقبة تحركاتها بدقة ومكافحة كل حالات التفشي، يمكن أن يتحول هذا إلى هذا. هناك شيء آخر مثير للاهتمام بشأن ديدان الجيش، وهو أن مقاومتها للأمراض متفاوتة. إن الديدان الخضراء، ولأنها تعيش وحدها، هي أكثر عرضة للتعرض للأمراض من الديدان السوداء النهمة التي تقضي على بعضها البعض، لذلك يعتقد أن الديدان السوداء تصبح أكثر مقاومة للفيروسات. ولكنها انتقلت الآن غربا من السهول الشرقية لأفريقيا إلى الصحارى الغربية الأمريكية. من داكوتا الشمالية إلى تكساس، شكلت المناظر الطبيعية القاحلة في الغرب الأمريكي حاجزاً أمام المحتلين الأوروبيين الأوائل، فهم لم يكونوا قادرين على عبورها دون الحصان. على هذه الأرجل الأربع تم احتلال الغرب الأمريكي. إن قوة الحصان وطاقته جعلتا قطع المسافات الطويلة أمراً محتملاً، وسمحتا بإنشاء التجمعات والزراعات التوسعية. هذه هي إحدى أكبر المفارقات. منذ 500 عام أعاد المحتلون الإسبان الخيول إلى القارة الأمريكية. فالخيول قد وجدت في الأساس في أمريكا الشمالية قبل 58 مليون سنة تقريبا، وبعد ذلك عبرت جسرا من اليابسة لتنتشر في آسيا. لكن هذه الخيول انقرضت بسبب تغير المناخ والأمراض والإنسان. ومنذ 10,000 عام لم يعد هناك أي حصان في أمريكا مسقط رأسها. ولكن بعد الاحتلال الإسباني هرب العديد من الخيول التي أخذت مجددا، وأسست بسرعة مجموعات كبيرة من الخيول البرية. هذه الخيول البرية كما أصبحت معروفة متحدرة من أجود الخيول في أوروبا. تم القبض على هذه الخيول وترويضها، فزادت من قدرة السكان الأصليين على الحركة، مما رفع قيمة الخيول في نظرهم، كما عرف المحتلون الأوروبيون التالون قيمتها أيضا. إن قطعان الخيول البرية التي تجوب السهول اليوم متحدرة من الخيول الأندلسية الأصلية، وعلى الرغم من أسلافها الأليفة ما زالت برية جدا. يحاول الشباب السيطرة على القطيع. يمضي الحصان المهيمن معظم وقته في القضاء على هذه المحاولات بمساعدة صغيرة من البقية. لكن وجود الآليات خفض من منزلة الحصان. فقد حل الجرار محلها تقريبا في مجال الزراعة. وحلت القاطرات والسيارات محلها في التنقل. وبسبب عدم الحاجة إليها، بدأ ينظر إلى الخيول البرية التي كانت في الماضي ذات قيمة كبيرة، أصبحت تعد كأنها حشرات. يسرق هذا القطيع الماء من مضخة وضعها أحد مزارعي الماشية. لقد كان يأمل باستخراج النفط، ولكن خرجت المياه عوضا عن ذلك. على الرغم من ذلك، في هذه المنطقة القاحلة تعد المياه سلعة ثمينة بالنسبة إلى الإنسان والحيوان، كما أن إناث الخيول البرية مستعدة لأن تحارب للحفاظ على ملكيتها. إن عدد الخيول البرية قد انخفض عن السابق، وليس لديها عدو طبيعي، لكن العديد منها يموت من الجوع أو العطش، لذلك يتم التجمع عند هذه الموارد. منذ 70 عاما كانت هذه الخيول تذبح لتستعمل غذاء للحيوانات الأليفة. وفي 30ات من القرن الماضي تم قتل 100,000 حصان بري. ولكن مؤخرا تحسنت معاملتها، فمنذ عام 71 أصبحت محمية من القانون. وعلى الرغم من الحاجة إلى جمع القطعان، يتم إرسال هذه الخيول الإضافية إلى دور رعاية عبر أمريكا. وهناك طرق عدة تستخدم للسيطرة عليها، ويتم اختبار لقاح لتحديد النسل ربما سيمنع الحمل، وهذا قد يساعد في بقاء عدد الخيول البرية مستقرا، لكن تأثيره في سلوكها الطبيعي سيكون ضعيفا. إذن تمكنت الخيول البرية من الصمود. إنها الحفادة البعيدة للخيول الأصلية التي انتشرت منذ ذلك الحين في العالم بفضل الله. وعلى الرغم من أنها اختفت من أمريكا مسقط رأسها، إلا أنها عادت مجددا، حيث تتم معاملتها أفضل من السابق. قصتنا الأخيرة تبدأ بالتحرك من الأعلى. ولكن الخطوة التالية في استكشافنا للنظام الشمسي هي التمكن من الهبوط ثم التنقل بين الكواكب المجاورة. إن السطح الصخري لكوكب المريخ هو الأكثر تفضيلاً، لكن تضاريسه مخيفة. فأحد جباله هو الأكبر في النظام الشمسي، حيث يرتفع 24 كيلومترا عن السهول المحيطة به. ولدينا مناطقنا القاسية هنا على الأرض والتي نود استكشافها، ومنها جوف البراكين الثائرة. لذا فالأماكن التي لا يمكننا أن نأخذ الناس إليها ربما قد نتمكن من إرسال الآلات، ولكن كيف سنحركها؟ هنا يعمل مختبر بوليبيدال في بيركلي كاليفورنيا دورا أساسيا من خلال دراسة الصراصير. يتم وضع هذا الصرصور على دولاب الجري لاكتشاف المبادئ الأساسية لتحركاته. وهنا يتم وضعه على هلام خاص لمعرفة القوة التي يضعها في كل ساق. هل هناك نمط لحركات الساق؟ وما هي كمية الضغط الذي يستخدم في أوقات مختلفة؟ إن اكتشافاتهم مثيرة جدا، فأرجو الصرصور تعمل على أنها مجموعتان متناوبتان من اللوالب، وكل مجموعة مكونة من قدمين من جهة ومن قدم واحدة من جهة أخرى. يرتفع جسم الصرصور وينخفض عندما يرقد، وهو إرجاع متناوب يساعد الحشرة على الحفاظ على طاقتها. لذا يمكن رؤية الصرصور باختصار على أنه مقعد متحرك ذو 6 أرجل، وسيقانه تعمل كأنها عصي قفز صغيرة. لا يغير الصرصور هذا المبدأ حتى عندما يرقد على أرضية غير مستوية، إنه باستخدامه الطريقة نفسها يسهل على نفسه تجاوز العقبات الكبيرة. هذا المبدأ لا ينطبق على الصراصير فقط، وقد اكتشف مختبر بوليبيدال سريعا أن لديها فرصة في عالم الإنسان الآلي. لقد اتصلوا بجامعة ستانفورد وبدأوا بالتعاون سويا. يستخدم هذا الرجل الآلي من ستانفورد قوانين التحرك نفسها التي يستخدمها الصرصور. إن أقدامه تعمل كأنها مجموعتان متناوبتان من اللوالب، وسيقانه تعمل كأنها عصي قفز صغيرة. لكن الباحثين لم يقلدوا الطبيعة ببساطة، فصنعوا الصرصور الآلي، لكنهم يطبقون المبادئ الأساسية التي اكتشفها مختبر بوليبيدال. يدعى هذا الرجل الآلي ريكس، وقد تم تصميمه وبناؤه في جامعة ميشيغان وماغيل. باستخدام المبادئ التي اكتشفت في مختبر بوليبيدال، يمكن لريكس التحرك بسهولة فوق العديد من التضاريس المختلفة، من الرمال إلى أراضي الغابات. مقارنة بالرجال الآليين الآخرين، يستخدم هذا الرجل الآلي المتين والقوي البنية كمية أقل بكثير من القوة العددية وعددا أقل من المحركات. لذلك فقد يستخدم ذات يوم لجمع المعلومات من أماكن قاسية التضاريس على الأرض أو حتى على كواكب تبعد عنا مئات ملايين الكيلومترات. ولكن العمل في مختبر بوليبيدال لا يتوقف هنا. لقد كانوا أول الباحثين الذين أثبتوا أن الشعيرات المجهرية على أقدام الوزغ تلتصق بالأقدام على مستوى جزيئي. وهنا مجددا يمكن استغلال المبادئ الأساسية بشكل مثير لمساعدتنا، وتؤخذ أشرطة التنظيف الجافة بعين الاعتبار. يمكن لمادة صالحة للاستعمال مرة ثانية والتي تمتلك تقنيات أقدام الوزغ نفسها أن تستخدم بأشكال متعددة. فكروا فقط، البحث مستمر، والطبيعة هي في الواقع خزان ضخم من الحلول لمشاكل مثل تحرك الرجل الآلي. مهما كانت الكائنات بطيئة، يمكنها أن تحمل أسرارا قد تحملنا بدورها ذات يوم إلى النجوم بإذن الله، أو إنها ستسلم البريد. هذا كل شيء، ولكن انضموا إلينا مجددا في برنامج كوكب الروائع.